بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد، وكنا قد أنهينا الكلام على باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وبقيت لنا مسائل هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجبة. البابان بعد هذا الباب في الفتنة بقبور الصالحين، وهذا الأمر أعني الفتنة بقبور الصالحين قد عم جميع بلاد المسلمين. فالآن أروني بلدا يخلو من هذه الفتنة، أرونا بلدا من بلدان المسلمين يخلو من الفتنة بالقبور. ما من بلد إلا وفيه من المشاهد ومن القباب ومن الأضرحة ما فيه. وهذه القباب والأضرحة والمشاهد الموجودة والمنتشرة في العالم يقصدها الناس ويشدون لها الرحال، يطوفون بها ويتبركون بترابها وطينها وينظرون لها ويذبحون عندها ويعبدون أصحابها ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، بل غلوا غلوا عظيما فجعلوا لهذه المشاهد، جعلوا لها مناسك وجعلوا لها حجا، جعلوا لها العديد من المناسك وجعلوا لها حجا، وألفوا في ذلك وسموه حج المشاهد، حتى إن بلاد الحرمين لم تخل من هذا قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكذلك انتشرت فيها هذه المشاهد ومحاها الله جل وعلا وأزالها بسبب دعوة هذا الإمام جزاه الله عنا وعن المسلمين وعن الإسلام خيرا. وإلا فهذا الداء منتشر ومستشر في جميع بلاد المسلمين. فالذي ينظر لهذا وينظر إلى ما جاءت به السنة من النهي عن البناء على القبور والنهي عن شد الرحال للقبور والنهي عن عبادة الله عند القبور والنهي عن الطواف إلا ببيته سبحانه وتعالى والنهي عن التبرك بهذه الأماكن والنهي عن عبادة غير الله عز وجل وعن عبادة الله عند القبور، وهكذا تتبين له غربة الإسلام. كيف أن الناس خالفوا آلاف النصوص ووقعوا في هذه الفتنة كما وقع غيرهم؟ قال: ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يرى العجب في بعد الناس عن الدين وفي بعد الناس عن التوحيد بسبب الافتتان بالقبور بقبور الصالحين. قال: الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. فأول شرك وقع هو شرك قوم نوح. كان بين آدم ونوح 10 قرون، كان هؤلاء جميعا على التوحيد، كان الناس أمة واحدة، فاختلفوا ووقعوا في الشرك بسبب الغلو في الصالحين. فبعث الله النبيين، فأرسل الله جل وعلا نوحا لإزالة هذا الغلو وإرجاع الأمة إلى صحيح المعتقد وصافي وخالص التوحيد. قال: الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء. ما هو أول شيء غير به دين الأنبياء؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا هو أول شيء غير به دين الأنبياء. ما دين الأنبياء؟ التوحيد. دين الأنبياء التوحيد. فأول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وما سبب ذلك؟ وذلك له أسباب، وأبرزها هو الغلو في الصالحين، أن من وقع في هذا الأمر جاوز بالصالحين من الأنبياء ومن الأولياء ومن الملائكة، جاوز بهم الحدود الشرعية التي حدها الله جل وعلا لهم، ورفعوهم فوق منازلهم وألهوهم وأثبتوا لهم ما لله عز وجل من صفات. الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ربما أن الإنسان يقول: هذه الشرائع جاءت بإنكار البدع والمحدثات وبرد البدع والمحدثات، وكذلك الفطر السليمة، لو أن الإنسان خلي منذ أن ولد دون أن تعرض له المؤثرات لقام سليم الفطرة منكرا لكل ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. فالفطر السليمة التي لم تتغير تنكر هذه البدع، والشرائع جاءت بإنكار هذه البدع. ما السبب في أن نفوس كثير من الناس قبلت هذه البدع؟ السبب في ذلك أن أرباب البدع وأن الدعاة إلى هذه البدع لا يدعون الناس إلى البدع لأول وهلة، وإنما يتدرجون في دعوة الناس إلى هذه البدع، ويأخذون الناس شيئا فشيئا، ويخرجون لهم هذه البدع في قالب كما يقال ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فيلبسون لهم بدعة بجملة كبيرة من الحق. فينظر الإنسان إلى هذا الحق الكثير الممزوج بهذه البدعة، فإذا به يقبل هذه البدعة. لماذا؟ لأنها ألبست بثوب الحق. وهكذا. ولذلك قال: معرفة سبب قبول البدع. السبب التزيين، تزيين البدع وإلباس البدع ثوب الحق، هذا هو السبب في أن الناس قبلوا هذه البدع. قال الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. السبب في قبول البدع وقبول الشرك وكذلك في تزيين المعاصي، سبب في ذلك مزج، أي خلط الحق بماذا؟ بالباطل. طيب ما هو الحق؟ الآن إذا أرادوا أن يدخلوك في بدعة، أرادوا أن يوقعوك في شيء من الشرك، أوردوا لك الأدلة التي تدل على محبة الصالحين وعلى إجلال الصالحين وتعظيم الصالحين وتوقير الصالحين وهكذا. فهذا حق. فيقولون لك مثلا إن عبادة الله عند قبر الصالح هذه من محبة الصالح، وإن دعاء الصالح من محبة الصالح ومن توقير الصالح وهكذا. قال: فالأول الذي هو الحق محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. شوف الآن كيف تدرج الشيطان مع قوم نوح، دعاهم إلى محبة الصالحين الذين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فالشيطان جاء إلى علمائهم فقال لهم ماذا؟ انصبوا إلى مجالسهم، إلى مجالس هؤلاء الصالحين، صوروا صورهم وانصبوها في الأماكن التي يجلسون عندها، وهؤلاء أرادوا خيرا كما ذكرنا، أرادوا أن ينشط الناس في عبادة الله عز وجل وفي الاجتهاد في طاعة الله عز وجل إذا رأوا صور هؤلاء الصالحين المجتهدين في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فجاء الذين بعدهم. طيب جئنا نحن وجدنا صورا منصوبة لأناس صالحين ونسينا مقصد هؤلاء من نصب صور الصالحين، طيب الذي يأتي بعدهم كيف يعرف أن هؤلاء إنما نصبوها من أجل أن يتذكروا اجتهاد أولئك ويتذكروا مسارعة أولئك في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أن لهم في معرفة هذا السبب. فجاءهم الشيطان: أن أسلافكم إنما كانوا يتقربون إلى الله بهؤلاء ويطلبون الزلفى عند الله بهؤلاء ويطلبون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بهؤلاء، والسبيل إلى ذلك أن تتقربوا بشيء من عباداتكم لهؤلاء، فعبدوه. قال السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي قوله: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذا من التواصي على الباطل. لا تذرن آلهتكم، فعمموا ثم خصوهم وأفردوهم بالذكر، وهذا للتأكيد على قومهم أن يسيروا على هذه العقيدة الفاسدة. لا تذرن، هذا مضارع، مضارع في سياق النهي، يفيد ماذا؟ استمرار النهي، استمرار هذا النهي، أنه نهي مستمر. لا تتركوا آلهتكم ولا تذرن، كرروا الفعل وكرروا أداة النهي، ولا تذرن ودا، ما قال ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، إنما يكررون ماذا؟ هذه اللاءات. وهذا فيه التأكيد على إصرارهم على الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال السابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. وهذا صحيح، الحق إن لم يتعاهد بالحفظ والصيانة والرعاية نقص في قلب صاحبه، وهكذا في كل خير. القرآن إن لم يتعاهد نقص في قلب صاحبه، السنة حفظ السنة إن لم يتعاهد، كذلك العمل الصالح إن لم يتعاهده صاحبه نقص، وهكذا الخير الذي عليه المسلم إن لم يتعاهد هذا الخير نقص. وإذا نقص الخير يحصل ماذا؟ الزيادة في الباطل، ولا بد، لأن نقصان الخير في نفسه زيادة في الباطل، وهكذا. ولذلك على الإنسان أن يتعاهد ما هو عليه من الخير في الحفظ والرعاية والصيانة. قال الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يعني أشار إليهم من السلف، إنما أراد بذلك رحمه الله الأثر المروي عن سفيان الثوري الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، أن سفيان قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ثم علل ذلك قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحب البدعة يراها دينا ويرى أنه على شيء من الطاعات ومن القربات يفعلها ويريد بها الثواب، بخلاف صاحب المعصية يعلم أنه على معصية، وربما أنه إذا نصح قال لناصحه: ادعو الله أن يهديني. أما هذا الكثير منهم إذا قلت له الله يهديك ماذا يقول لك؟ يقول لك الله يهديك أنت، يعني أنه يرى أنك على ضلال وهو على هدى، وهكذا. قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان يعرف أن البدعة بوابة للكفر، فالشيطان يعرف أن البدعة تجر إلى الكفر، ولو حسن قصد الفاعل الأول كما في قصة قوم نوح، فإن الذين نصبوا هذه الصور كان قصدهم حسنا، ولكن النية والقصد الحسن ما يبرر العمل السيء، بل لا بد من قصد حسن مع موافقة للشرع، فهذا. أما القصد الحسن وحده ما يكفي، وكذلك اتباع الشرع بدون قصد حسن وبدون نية صالحة لا ينفع. قال العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. يعني أن هذه النصوص جاءتنا بقاعدة كلية. ما هي هذه القاعدة الكلية التي جاءت بها هذه النصوص؟ القاعدة الكلية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، وكما قلنا الغلو هذا مفرد معرف يفيد العموم، ولذلك قال لك القاعدة الكلية، أن النصوص جاءت بالنهي عن كل أنواع الغلو. قال الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. مضرة العكوف على القبر، ولو كنت تريد أن تؤدي عند هذا القبر عملا صالحا، لأن عبادة الله عز وجل عند القبور هذه من البدع، فالقبور لم تجعلها الشريعة أماكن لعبادة الله عز وجل، ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يعمروا بيوتهم بالطاعة ماذا قال؟ قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تخلوا بيوتكم من الصلاة، صلوا في بيوتكم، صلوا النوافل في بيوتكم، لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى عندها. فهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، أن القبور وأن الأضرحة لم تجعلها الشريعة أماكن لعبادة الله عز وجل، فعبادة الله في تلك الأماكن بدعة، وهي وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك ماذا؟ مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، فمضرته أنه بدعة، وأنه وسيلة من وسائل الشرك، وأنه يؤول ويجر مع مرور الزمن وتقادم العهد، يجر إلى أي شيء؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، يجر إلى عبادة أصحاب القبور. قال الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. تماثيل يعني هذه الصور، صور هؤلاء الصالحين، لأن هؤلاء جسدوا صورهم ونصبوها، فالصور التي هي التماثيل هذه يجب إزالتها كذلك، ففيها ضرر من جهة أنها محرمة في ذاتها، وأنها وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالتصوير محرم لأن فيه المضاهاة لخلق الله عز وجل، وكذلك هو وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. القصة، هل هنا لي العهد الذهني؟ القصة ما هي؟ القصة التي مضت التي حدثت عنها ما هي؟ قصة قوم نوح، قصة قوم نوح. قال وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. شدة الحاجة إليها، نذكر هذه القصة للناس لأجل ماذا؟ لأجل يعتبروا بها، وأن يقيسوا حال الناس اليوم بحال أولئك. فالأولون والمتأخرون تورطوا فيما تورطوا فيه بنفس السبب الذي تورط به قوم نوح وجرهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والناس لو اعتبروا لما وقعوا فيما وقع فيه قوم نوح، وهو الغلو في الصالحين والافتتان بصورهم. قال الرابعة عشرة وهي أعجب العجب، قراءتهم أي أهل البدع، أهل البدع وأهل الشرك، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم. زين لهم ما هم عليه من الباطل عقابا بسبب إعراضهم عن كلام الله عز وجل. فلا يظن أن من سلك مسلكا سيئا ورآه حسنا كما يظن الكثير من الناس، يأتونك الذين لا يعذرون بالجهل، يأتونك بمثل قوله سبحانه وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقول لك هؤلاء جهال يظنون أنهم يحسنون صنعا، ومع هذا الله حكم بكفرهم. لا، من قال لك أن الحجة لم تقم على هؤلاء؟ بل قامت عليهم حجة الله، قامت عليهم حجة الله عز وجل، وعرفوا الحق. المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ودعاهم إليها وصعد على الجبل ونادى فيهم ودعاهم، أما فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوتهم للا إله إلا الله؟ فهموا مراده، لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا يدعونا إلى عبادة واحد، وعلموا أنه جاء بملة وهي الدعوة إلى عبادة واحد تخالف ما كانوا عليه من عبادة الله وعبادة غيره معه. ومع هذا فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الله زين لهم كما قال الله: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا بسبب أن الله جل وعلا زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهكذا قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن التكبر في الأرض أن ترد الحق بعد ظهوره. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هؤلاء ما قامت عليهم الحجة. قال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وذلك بسبب التزيين، بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهؤلاء يأتون يقرؤون قصة قوم نوح ويعرفون تماما السبب الذي جرهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومع هذا لا يعتبرون. كما أنهم يأتون في مواردهم كذلك يقرؤون قصة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ويقرؤونها ملحنة: عرج به إلى السماوات العليا، يقرؤونها ملحنة. وإلى أن وقع الخطاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه وفرض الصلوات وهكذا: وإذا سألتهم أين الله قالوا في كل مكان. فهمنا هذا؟ هذا قال: وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. هذا الشرك عندهم أفضل العبادات، والشرك عندهم من محبة الأولياء، من محبة الصالحين، من إكرام الأولياء، من تبجيلهم، من توقيرهم إلى آخره. واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. ولذلك الآن أول ما تقف أمام الناس إذا قلت لهم: ادعوا الله وحده واتركوا دعاء المكاشف واتركوا دعاء البرعي، ماذا يقولون؟ وهابي كافر. طيب وهابي هذه عرفناها، من أين جاء الكفر؟ كيف يصفونك بالكفر؟ لأنهم يعتقدون أن التوحيد هذا الكفر. الدعوة إلى التوحيد تعني الدعوة إلى الكفر، الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة تعني الدعوة إلى الكفر. وقد رأينا هذا وسمعناه، كم ذهبنا إلى مساجد أول ما تقف: إن الحمد لله وهابي كافر. وكذلك إذا دعوت هؤلاء الناس إلى التوحيد صاحوا: وهابي كافر. هكذا يقولون. الشيطان الآن تمكن منهم تمكنا عظيما حتى جعل في قلوبهم الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وإلى تجريد التوحيد لله رب العالمين، جعل هذا ماذا؟ كفرا. كفرا. وإذا دعوتهم إلى السنة رأوها بدعة. وهكذا قال 15: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي من عبدوا غير الله عز وجل من الأولين ما عبدوا من عبدوا إلا لطلب القربة والشفاعة، كما مضى معنا في القواعد الأربع: ما عبدوهم لأجل أنهم يخلقون ولا لأجل أنهم يرزقون، وإنما عبدوهم لطلب القربة والشفاعة. قال 16: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. أرادوا ذلك، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ أرادوا عبادة أصحاب الصور لأجل الشفاعة. الأجيال التي جاءت بعد أن نسي العلم ظنوا أن العلماء الذين نصبوا صور هؤلاء الصالحين إنما أرادوا من الناس أن يعبدوا أصحاب هذه الصور لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربوهم إلى الله ولأجل أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. قال 17 البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نهى كما قال الشيخ حافظ الحكمي وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. قال لهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فجاءهم الشيطان فغرهم وجرهم إلى الباطل شيئا فشيئا. الشيخ حافظ الحكم يقول فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فانظر إليهم في كل البلدان قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الروفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. محنة الإسلام وغربة الإسلام، لأن هذه الأمور التي ذكرها جميعا قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جاءوا خالفوه جهرة وكل ما نهى عنه ارتكبوه وفعلوه، فأنهم يريدون بذلك ماذا؟ تأمل كيف أن الشيطان أخرج لهم المحادة والمعصية لله وللرسول والمشاقة لله وللرسول في قالب الاتباع. هذا هو الاتباع. قال 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، يعني لما قال هلك المتنطعون هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الخبر؟ وإنما خرج هذا مخرج التحذير لنا من أن نكون من المتنطعين من الغالين من المتجاوزين لما حده الله جل وعلا لنا شرعا. قال 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. ففيها بيان معرفة قدر وجوده، وجود ماذا؟ العلم، ومضرة فقده. وجود العلم معناه أن يكون الناس على الهدى، يكون الناس على التوحيد، أن يكون الناس على السنة، هذا إذا وجد العلم. وإذا فقد العلم كان الناس على الشرك وكانوا على البدع وكانوا على الضلالات وعلى المعاصي وهكذا. قال 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء، هذا من أسبابه، من أسباب فقد العلم أن يموت العلماء. وهذا فيه إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبقي، يعني لم يبقي الله عالما، لم يبق عالم فاعل، لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كل طائفة تنصب عليها رئيسا جاهلا. هذا الرئيس يدعوهم لأي شيء، دعوته أمها الجهل وأبوها الجهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فجاء هؤلاء الناس المتخذين، جاءوا إلى المتخذ الذي هو الرئيس الجاهل فسألوه وهو ما عنده علم. قال فأفتوا، أفتى بماذا؟ أفتى بالجهل، فضلوا، لأن فتواه بالجهل دعوة إلى الضلال. فضلوا في أنفسهم بسبب هذه الفتوى الباطلة، وأضلوا غيرهم من المستفتين. فهمنا هذا؟ فهذا هو. ولذلك ما عبد غير الله عز وجل إلا بسبب الجهل، ما ارتكبت البدع إلا بسبب الجهل، وما عصي الله إلا بسبب الجهل. حتى الذي يعلم أن هذه معصية ويعصي الله إنما عصى الله بسبب الجهل، لأنه ما عرف قدر من عصى، جهل قدر من عصى. ولو أنه عرف قدر من عصى لما عصى. ولذلك الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره. فهمنا هذا؟ انتهت مسائل هذا الباب، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.